كثيرا. حينما كان رجل صالح في قرية من القرى التي غلب عليها البخل والفساد، ولكن هذا الرجل كان على صلة بالله تبارك وتعالى وتقوى لله، وكان له غلامان فقيران خشي عليهم من بعد موته لصغر سنهم، فاكتنز لهم كنزا وخبأه تحت جدار بناه فوق الكنز، ومضت سنون طويلة وآل الجدار إلى السقوط وكاد يسقط وكاد يتهدم، ولو تهدم ربما حضر بعض أهل القرية في هذا المكان لغرض أو لآخر، فاكتشف الكنز فأخذه فلا يصل إلى أصحابه، ولكن الرجل كان قد استحفظ الله على هذا الكنز. اللهم إني استودعتك هذا الكنز لأولادي، ولم يتركه في الطريق العام ولم يتركه أمام الأعين، ولكن خطأه وأخذ بالأسباب وتوكل على الله واستودعه عند الله تبارك وتعالى. فيكلف الله تعالى بعض الصالحين من عباده وهو نبيه الخضر عليه السلام ليذهب الى هذا المكان بتكليف من الله، ومعه سيدنا موسى عليه السلام في الرحلة المعروفة، ويدخلان القرية ويطلبان من اهلها ان يطعموهما ويستضيفوهما، فابوا ان يضيفوهما، ابوا من البخل من الشكر من قلة المعروف. تخيل هذا رجل في بيئة كهذه، بيئة دخيلة، ويحفظ الله تعالى الكنز وسط هذه الأنفس الشحيحة التي لو علمت بهذا الكنز لاستخرجته مهما كان الأمر، ولكن الله هو الحفيظ عليه. فيخرج الخضر وموسى عليهما السلام من القرية وعلى أطرافها يهدم هذا الجدار ويبنيه من جديد ليفترض له عمرا اخر، ويقول معبرا عن هذا ومفسرا لهذه الحادثه لموسى حيث تعجب، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، لهم بخلاء واصبحت لهم جدارا في قريتهم فتقاضى على هذا الجدار اجرا فمثلهم لا يكرمون، ولكن الخضر فعلها عن امر ربه، ما فعلها اكراما لاهل القريه بل فعلها طاعه لله، وقال في تفسيرها: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه، هذا الامر، وترك ولديه صغارا، فلا يقال للانسان يتيم الا اذا مات ابوه وهو لا يزال قبل سن البلوغ، يعني قبل 13 سنة، عنده 10 سنين، 8 سنين، 9، 5، 11، الله أعلم في هذه السن. فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وين القصة بتاعته؟ ما قصة هذا الجدار؟ ما السر الذي فيه؟ ربما هناك كنوز كثيرة تحت جدران عديدة. لا، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، لم يكن فأرادنا كما في آيات أخرى في نفس القصة، لو فأراد ربك، لأن الرجل استأمن الله فقط ولم يستأمن الخضر ولم يستحفظه، إنما استحفظ الله تعالى وتدخل الله بإرادته الخاصة. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تقوى الآباء تصلح وتصلح للأولاد والذرية في الدنيا وفي الآخرة، فمن أراد أن يعد لأولاده مستقبلا فليتق الله وليعود أولاده على التقوى وعلى طاعة الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك الخير في الدنيا والآخرة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. وتريد أن يعترف لك ولدك بالخير وأن يرد لك الجميل وأن يبقى حافظا لقيمتك ولأبوتك ولبرك حتى بعد وفاتك. فالتقوى هي الحمد. علمه التقوى، عوده عليها، اعمل له مستقبلا دينيا قبل أن تصنع له مستقبلا دنيويا. أقول أن أحدكم لا يجهل في واقع الحياة صورا عديدة مما سأذكر. رجل أعرفه، بل هذه حوادث عديدة، حالة من الحالات قريبا أخبرت بها، رجل سافر على سبق إلى بلاد الخارج للعمل، من ذلك فتح الله له رزقا عظيما من هذا الباب، فوسع على أولاده وأكرمهم أيما إكرام، ولكنه أخطأ كما يخطئ المصريون كثيرا، أسلم ما يملك على أولاده وأعطى لكل حجة ملكيته وعقدة مملوكه، ولم يستبق لنفسه إلا أشياء قليلة جدا لا تذكر. فما كان من الأولاد إلا أنهم استحوذ كل منهم على ما يملك، فتركوا أباهم يقضي بقية حياته في بدروم تحت بعض العمارات التي حازها لهم، وأعطى لكل منهم مبالغ نقدية كبيرة لو قسوها ربما لا تصدق، ومع ذلك هو يعيش في تلك البقعة المظلمة الموحشة أسفل عمارة من العمارات، وكسر ونام ومرض، وأولاده يأتون من محافظات أخرى يجمعون الإيجار ولا ينظرون إلى أبيهم ولا يزوروه في الله ولا يزورونه في الله كزيارة مريض. حق واجب بين المسلم وأخيه المسلم إن لم يكن بينهما رحم، هذا أبوهم، ومع ذلك هذه هي النتيجة، لأننا انشغلنا بإعداد الدنيا ولم ننشغل بإعداد الآخرة ولا بإعداد دين. المستقبل الدنيوي مضمون مهما اجهدت نفسك عليه، لا يحتاج منك الا مجرد السعي او مجرد المشي المعتاد، لا يحتاج الى سعي. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها، ولم يقل فاسعوا في مناكبها، فالمشي يكفي والسعي كثير، لا يحتاج الامر الى سعي. تسعى يا عبد ونفع معاك، كلام ثالث كلام غير صحيح، انما مشي فقط، مشي هذا، لان لك قصرا معلوما سوف تاخذه بتفاوت وتنافس وتقارب ومسارعه او بدون ذلك. لو وصلت اول واحد ستاخذه، لو وصلت اخر واحد ستاخذه، ان لم تصل سياتي الله به اليك، سيأتي الله به إليك، سيأتي الله به الذي يرزق النملة تحت الصخر، والذي يرزق الوحوش في الغابات، والذي يرزق الطير في السماء، والذي يرزق الكليل الذي لا يستطيع السعي، الكل يرزق من فضل الله. لكن الدنيا، لكن الدين، ولكن الآخرة هي التي تحتاج الى سعي. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا. سعي وهو الجري المشي السريع، فاسعوا الى ذكر الله ودعوا البيت. مناصره الانبياء، المدافعه عن السنه، حماية دين الله تبارك وتعالى، أمر يحتاج إلى سعي. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، إني لك من الناصحين. حمايتك للأنبياء، حكم للأنبياء تحتاج إلى سعي، ما ينفع فيها المشي، لا انما تحتاج الى سعي وجري وجد. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. يسعى جاء يسعى طلب العلم والدروس يحتاج الى سعي. قال تعالى عبث وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تقدم وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تنهى كلا لا تفعل هذا. جاءك يسعى كان رجلا اعمى عليه رضوان الله ولكنه جاء بسعي قلبه يسعى قلبه يتشوق لطلب العلم وسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلم منه يا رسول الله علمني مما علمك الله. جاء يقول له ويكذا اذا جاء يسعى جاء قصيصا من بيته ليتعلم. هذا يحتاج الى سعي لا يكفي فيه المشي. لو اخذتها مشيا من بيتك الى الدرس لانتهى الدرس قبل وصولك. انما يحتاج الامر ان نخرج مبكرين بالسرعه للدرس لطلب العلم حفظ القران نخرج مبكرين ونعمل حساب الطريق والعطلات في الاشارات وغيرها ونحضر مبكرين لنحضر الجماعه ونحضر الدرس والخطبه من اوله وهكذا سعد. لكن الدنيا يكفي فيها المشي. فالاداء قديما وفي كل جيل اصلح من الاجيال التاليه بعدها في الغالب والا ففي بعض الاحيان التي هي اقل من الصوره الاولى ربما كان الابناء او الاولاد خيرا واصلح من ابائهم وامهاتهم ويتم رضوان عليهم في الجنه ايضا فيجمع الله معهم اباءهم وامهاتهم ويرفع الآباء والأمهات إلى درجة الأبناء والبنات العالية بطلب الأولاد ألحقنا بهم آباءهم وأمهاتهم أيضا في المقابل. وذلك كما ورد في الحديث فيتعجب العبد يا رب أنى لي هذا من أين جاءتني هذه الرفعة كيف رفعتني كيف ما أستحق. قل هذا باستغفار ولدك لك. اذا نحرص جميعا اباء وامهات واولاد على ان ندخل الجنه واذا ما دخلناها مكننا الله من ذلك وتفضل علينا به ومنا بعد ذلك بوعد الله ان يجمع الله شملنا وان نعيش اسره واحده في درجات الجنه يستمتع الاب باولاده والام باولادها والاولاد بابائهم وامهاتهم كما كانوا يستمتعون بهذه النعمه في الدنيا. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. الصوره الواسعه اليوم ان يدخل الرجل من عمله متاثرا فقد خرج مبكرا. خرج والاولاد نائمون ويعود والاولاد نائمون في الغالب. نام الاولاد؟ نعم. عشوا؟ نعم. عمل الواجب؟ اه الحمد لله. شكرا بارك الله فيك ربنا يقويك يا رب. يدعو لمراته ما سال اصلوا العشاء؟ اصلوا الخمس صلوات اليوم؟ هل ناموا على وضوء؟ هل اقرأ فيهم شيئا من القرآن قبل النوم بدلا من قصة من الغولة وشكايات معرفش تعلم ايه وتفزع الولد في نوم؟ ما سأل عن هذا، ما سأل عن دين الأولاد، أنا أسأل عن دنياهم فقط. تقوم القائمة من أجل أن الولد لا يشرب اللبن في الصباح. فجاءت الأم بالعصا وضربت من اسمه ايه؟ كتب الابتداء خادم والمعادن كل سنه بتغير الاسماء باظهار على حسب المواليد. العطاء ضرب هذا المثل يعتبر اصحاب الاسماء لانه لم يشرب اللبن وما عرفش ايه عمليه العطاء قصه طويله عشان هذا المجال في اللبن اشرب ايه المشكله ايه المشكله لكن ما فيش عطايا لهذا عشان ما تلاش الصبح عشان ما توضاش قبل ما ياخذ على المدافع الدين وصلاه الاسلام الدين هو الذي يجمع شمل الأسرة في الدنيا والآخرة في الدنيا الدين لما اختلف فرق بين نوح وابنه وزوجته كل ذهب إلى طريق نوح نجا بإذن الله لأنه على منهاج ربه سبحانه وتعالى امرأته غرقت ودخلت في لعنة الله وصارت مثلا للكافرين وقيل ادخل النار مع الداخلين ابنه تلاطمت به الامواج وتخطفته فيما بينها حتى غاب عن نظر ابيه بعد ان ناداه يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين قال تآوي الى جبل يعصمني من الماء يفتك يستحييني تآوي الى جبل ماذا يصنع الجبل الامواج كالجبال اغرقت الجبال واغرقت كل شيء الماء من تحت ومن اعلى ماذا يصنع لك الجبل تأوي الى جبل هذا فهم الكافر هذا غباء الكافر لا يقدر الموقف حوله تقديرا صحيحا قال تأوي الى جبل يعصمني من الماء قال الفاهم فهما حقيقيا قال المقدر للموقف تقديرا صحيحا وتطورا عاقلا قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم مسألة اليوم ليست سيلا عارما عاديا ليست مجرا غزيرا ليست حادثة كونية طبيعية انما امر لله انما هو اهلاك انزله الله على قوم نوح أمر لا يقاوم وآية لا ترد تنتبه ولم ينتبه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ذهب كل في طريق الكافر في طريق الهلكة والمؤمن النبي عليه السلام في طريق النجاة بل يقود سفينة النجاة وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها هذا قائلها عليه سلام الله فالتقوى تنفع الذرية في الدنيا قبل الآخرة يتعود الولد على الطاعة تعود الاولاد على الصبر تتعود البنت على الحجاب تتعودون على القبيله ان في الاجيال الحاضره اليوم بعض الشباب دون مبالغه لو راى اخته يقبلها شاب لن يحدث له شيء ولن يتاثر بشيء لانه هو الاخر يقبل فتاه اخرى والكل في الهواء هذا شعارهم كل في الهوى سوا رأىها في التلفاز وفي الفيديو امام ابيه وامام امه وابواه يضحكان قبلة سينمائية عظيمة هذا عالم كيف يعرف الاولاد ان هذا حرام وان هذا عيب وان هذا لا يصح وان هذا لا يليق كلمات غابت كلمات ضاعت فصار العيب حلالا ومتاحا وصار الممنوع مرغوبا فيه وميسرا امره ولا حول ولا قوه الا بالله لست مبالغه بل هذا من أمثلة البنات في مدرسة إعدادية وكنا يسألنا في مقابلة عن حكم الصحبة بين البنين والبنات الشباب الغرام الشباب المعروف، فلما قيل لهم لا يجوز فترة تقتل هذا الحكم عند قلنا، ولكن قالت ولكن ماما ما قالتلناش عيب ولا غلط، بل هي عارفة تيجي تسألنا عملت ايه يا بنت قول لها كذا وكذا قول لها اعملي كذا وقولي له كذا. ما شاء الله مرشدات مرشدات لصالح الشيطان مرشدات لصالح الفاحشة. تعلم ان ابنتها على علاقة غير رسمية فضلا عن ان تكون شرعية، ومع ذلك تشجع ابنتها بوهم وبزعم ان هذا يجعل البنت متفتحة يجعل البنت دارسة دارسة الشباب واحوال الشباب تحسن اختيار زوجها تحسن اختيار زوجها فيما بعد تحسن الخروج من الأم مدرسة ضاعت المدرسة وصارت مدرسة المشاهدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن يطمع يا أمة الإسلام من يرجو يا أمة القرآن من يتطلع يا من تحبون الجنة إلى قول الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. جعلنا الله أولادنا جميعا في هذا الخير العظيم في هذا الباب الرحيم. كل امرئ بما كسب رهين، هذا هو أصل الحساب كما مر بنا في سورة النجم. كل امرئ كل إنسان كل نفس رهين بعمله، كل امرئ بما كسب رهين، وفي آية أخرى كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة بأعمالها. وبعدها قال إلا أصحاب الجنة، كأن ذل لا يرتقون لأعمالهم حتى ولا الأعمال السيئة ولا الأعمال الصالحة. فربما كانت الأعمال الصالحة قليلة ولكن رضي الله عن العبد فيأمر بإدخاله الجنة ويدخل الجنة على عمل قليل. ربما كان المؤمن ذا خطايا فيناديه الله يوم القيامة ويقربه ويدنيه حتى يجعله في كنفه أي في ستر، يجعله في ستر لا يسمعه أحد من القلب ولا يراه أحد من العباد، فيقول له أي عبدي فعلت كذا وكذا وكذا، قل أي ربي عبدي فعلت كذا نعم يا ربي فعلت كذا نعم يا ربي، حتى يظن أنه هالك فيقول الله له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، ادخلوا أو اذهبوا بعبدي إلى الجنة. فكأن المؤمن لا يرتهن بعمله، لا العمل السيء ربنا غفر له ولا العمل الصالح لأن الله يغفر ويزيد يقبلنا على ما كان منا من عمل وعلى ما كان منا من خطأ، وأن يغفر لنا خطايانا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يحسن قبولنا عنده إنه هو الغفور الرحيم. اللهم كما جمعتنا في الدنيا على طاعتك فاجمعنا في الآخرة في فردوس جنتك. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل يا ربنا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين.